بعد الحديث المطول عن بني إسرائيل، ساقت سورة البقرة قصة من أعجب قصص بني إسرائيل، إنها قصة البقرة. استمع إلى القرآن وهو يحكي هذه القصة بأسلوبه البليغ الحكيم.
وهدى القلوب إلى الذكر الإيمان، وسمى بها لمراتب الإحسان، وبحكمة أحيا بقلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن.
لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا
بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
القرآن الكريم قسم أحداث قصة البقرة إلى أربعة فصول، والأصل أن تعرض هذه الفصول مرتبة، الفصل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. لكن العجيب في العرض القرآني للقصة أن أحداث القصة بدأت من الفصل الثاني ثم الرابع ثم الأول ثم الفصل الثالث، فعرضت القصة بصورة فيها تقديم وتأخير، فقدم ما كان يتوقع تأخيره وأخر ما كان يتوقع تقديمه بطريقة إبداعية رائعة تأخذ بمجامع القلوب وتثير التشويق وتوجد الغموض، لتصل معنا القصة مع تصاعد الأحداث إلى مرحلة الصدمة. أما البداية فكانت عجيبة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تبدأ القصة من الفصل الثاني. طيب لماذا أمر الله بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة؟ حاليا لا نعلم، لكن القرآن ذكر السبب في الفصل الأول والذي سيأتي معنا متأخرا. إذن فالقصة تبدأ بعنصر الغموض لتثير لدى القارئ عنصر التشويق، فدعونا نحافظ على هذه العناصر الإبداعية في سرد أحداث القصة ونسردها كما سردها القرآن بدون حرق لأحداث القصة. تبدأ قصة البقرة ونحن نرى موسى عليه السلام وحوله بنو إسرائيل يصدر الأمر من الله، لم يقل أنا آمركم، بل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ليكون أعظم وقعا في نفوس بني إسرائيل. وكان الواجب عليهم المبادرة إلى الاستجابة لأمر الله، ولكنهم أبوا إلى الاعتراض والمماطلة والمجادلة، وقالوا بسفاهة وحماقة أتتخذنا هزوا، أي أتجعلنا يا موسى موضع السخرية، قمة السفه وسوء الظن. هل هذا خطاب يليق بنبي؟ كلمة مؤذية وعبارة وقحة، نبي ينقل لهم أمر الله وهم يظنون أنه يلاعبهم وأنه يهزأ بهم. فكيف كان رد موسى؟ قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أبرأ إلى الله من أن أكون من السفهاء الجاهلين الذين ينسبون الكذب إلى الله. ما أبلغ دفاع هذا الداعي عن ذاته ونفي السفه عن نفسه، مؤكدا لبني إسرائيل بأنه في غاية الجدية، فلا ينبغي للداعية أن يتساهل أو يتلاعب وهو يبلغ دين الله.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
وهنا انتقل سياق القصة إلى الفصل الرابع. إنما أرشدهم إليه موسى عليه السلام كان كافيا لحملهم على أن يذبحوا أي بقرة، ولكن بسبب طبيعتهم المعقدة أخذوا يجادلون قائلين: يا موسى اطلب لنا من ربك يبين لنا صفات هذه البقرة. ولسان حالهم يقول: أنت حيرتنا، فكلامك غير واضح، يحتاج إلى زيادة تفصيل، حدد لنا عمر هذه البقرة. ولاحظوا إلى سوء الأدب: ادع لنا ربك، فكأنما الله تعالى هو رب موسى وحده لا ربهم كذلك. ومع هذا فقد صبر موسى على تعنت قومه وأجابهم إجابة المربي الحكيم وأخبرهم بسنها، هي لا مسنة ولا صغيرة بل وسط بينهما. ثم قال: فافعلوا ما تؤمرون، أي اتركوا الإلحاح في السؤال، اتركوا التلكؤ أو الاعتراض، بل اشرعوا في التنفيذ. لكن هل امتثلوا الأمر؟ الجواب كلا.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
موسى عليه السلام حث قومه على الطاعة، ومع ذلك فقد أبوا إلا التنطع، وانتقلوا إلى سؤال آخر عن لون البقرة، فأجابهم موسى بأنها بقرة صفراء شديدة الصفرة، وهي في حسن منظرها تعجب الناظرين إليها. ومع أن اللون الأصفر الفاقع في البقر نادر، لكن بني إسرائيل لما شددوا شدد الله عليهم. وإلى هنا المفترض أنهم عرفوا وصف البقر من حيث سنها ولونها، فهل أغنتهم هذه الأوصاف؟ كلا، بل عمدوا إلى سؤال ثالث في مشوارهم مع المماطلة.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
بعد أن عرف بنو إسرائيل سن البقرة ولونها قالوا لموسى: سل ربك من أجلنا أن يزيدنا إيضاحا لحال تلك البقرة، ما عمل هذه البقرة وما وظيفتها؟ فإنه قد التبس علينا أيها نذبح، وإنا إن شاء الله بعد هذا البيان منك لمهتدون إلى تلك البقرة ومنفذون لما تأمرنا به.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
هذه أوصاف إضافية جديدة للبقرة المطلوبة، بأنها بقرة نفيسة سائمة ليست مسخرة للعمل لا لحراثة الأرض ولا لسقاية الزرع، إضافة إلى أنها سليمة من العيوب، ليس فيها لون يخالف لون جلدها من بياض أو سواد أو غيرهما، بل هي صفراء كلها. فلما وجد بنو إسرائيل أن كل الصفات للبقرة اكتملت قالوا لموسى الآن جئت بالحق، أي الآن بينت لنا بيانا شافيا ونطقت بالحق، وهي عبارة يشتم منها رائحة سوء الأدب، وكأن موسى عليه السلام كان يتكلم قبل ذلك بالباطل وحاشا. ذكر المفسرون أن بني إسرائيل بعد البحث الشديد وجدوا بقرة بتلك الأوصاف، وجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال والله لا أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا، فاضطروا إلى شرائها بملء جلدها ذهبا. كان الأمر يسيرا فعسروه، وكان واسعا فضيقوه، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن القوم ذبحوا أدنى بقرة لأجزأهم، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وفي النهاية ذبحوا البقرة، فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي ذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ.
هنا الفصل الأول من القصة، وقد تأخر ليزيد القصة تشويقا. فأول القصة هو وقوع جريمة قتل لأحد أثرياء بني إسرائيل في ظروف غامضة. ذكر المفسرون أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن أخ فقير، قام فقتل عمه الغني ليرثه، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يطلب ثأره. فادارأتم فيها، أي تخاصم بنو إسرائيل وتدافعوا بشأنها، وأصبح كل فريق يدفع التهمة عن نفسه وينسبها لغيره، حتى كادت تثور الفتنة بين بني إسرائيل، فقالوا لا حاجة إلى أن نتقاتل، لنذهب إلى نبي الله موسى ويخبرنا من الذي قتله. فذهبوا إليه وسألوه، فقال موسى لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهنا تعجب بنو إسرائيل، ووجه التعجب ما هي الصلة بين ذبح البقرة وبين كشف هوية القاتل؟ ولسان حالهم يقول نحن جئناك من أجل حل قضية جنائية وأنت تطلب منا أن نذبح بقرة، ما علاقة هذا بهذا؟ وجه الاستغراب قد يكون واردا، لكن المشكلة لدى بني إسرائيل تمثلت في طريقة تلقيهم لهذا الأمر الإلهي، حتى أساءوا الظن بموسى عليه السلام ورأوا أن طلبه هذا مريب، وظنوا أنه يريد إشغالهم عن قضيتهم الأساسية، وأن موسى بهذا الطلب يسخر من كبريائهم. أتتخذنا هزوا؟ بهذه النفسية واجهوا الأمر الإلهي. وبهذا التقديم والتأخير في فصول القصة تنكشف أمامنا الحقائق بصورة أوضح. هذه التقنية في سرد قصة البقرة تستخدمها مؤخرا كبريات شركات الإنتاج السينمائي في هوليود وغيرها، وتسمى تقنية الفلاش باك، لخلق مزيد من الغموض والتشويق في أحداث القصة. وقد سبق القرآن كل هذا بقرون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هذا الفصل الأول من القصة. وبعد أن تأخر في الترتيب أوجد لدينا عنصر الصدمة، جعلنا ندرك حجم وقاحة وسفالة هؤلاء في حق نبيه موسى عليه السلام. أولا، القصة بدأت من بني إسرائيل وليست من موسى، فالأمر بذبح البقرة لم يكن أمرا ابتدائيا من موسى، بل كان نتيجة جريمة ارتكبت من قبل بني إسرائيل. ثانيا، بنو إسرائيل هم الذين سعوا إلى موسى ولم يسعه إليهم، فبنو إسرائيل هم الذين طلبوا من موسى أن يجد لهم الحل، فبعد أن وجد لهم الحل جادلوه. ثالثا، اكتشفنا من هذا الفصل الأول أن موسى عليه السلام إنما أراد إنقاذ بني إسرائيل من الاقتتال عن طريق إيجاد مخرج لهم من ورطتهم، بعد أن تخاصموا وتنازعوا وكادوا يقتتلون وتجري بينهم مذبحة. فالنبي الكريم الذي أراد أن ينقذهم إذ بهم يتهمون. وهذه الصدمة تجعلك تشعر بمقدار الحسرة والألم الذي وجدها موسى في صدره عندما قالوا له أتتخذنا هزوا. فلم يجد موسى من الكلمات التي يدافع بها عن نفسه إلا أن قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بدأوها باتهام، ثم واصلوا أذيتهم لموسى بطول الجدال. فلله در موسى، كم أوذي وصبر، وقد اتخذه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أسوة له في صبره على بني إسرائيل. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم حين آذاه رجل بكلام، قال رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
هذا هو الفصل الثالث من فصول القصة، إلا أنه أتى في خاتمة القصة. فبعد أن أمر موسى بني إسرائيل بذبح البقرة، أخبرهم بأن عليهم ضرب القتيل ببعض أجزاء تلك البقرة المذبوحة، فبعد أن ذبحوها ضرب القتيل فأحياه الله وأخبر عن قاتله، ثم رجع ميتا في وسط دهشة بني إسرائيل. فكما أحيا الله هذا القتيل أمام أبصاركم، كذلك يحيي الله الموتى ويخرجهم من قبورهم. يا بني إسرائيل، إن الله يريكم دلائل قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقا بالله تعالى. وتأخير هذا الفصل من القصة له هدف ومغزى، ليبقى إثبات قدرة الله تعالى على إحياء الموتى عالقا في الذهن، وهو الدرس المهم في القصة، بل هو أحد مقاصد سورة البقرة. والسؤال بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة، هل صلحت قلوب بني إسرائيل؟
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
إن المعجزات الباهرة والمواعظ البليغة كفيلة بتليين القلوب الجامدة، لكن قلوبكم يا بني إسرائيل قست قسوة شديدة، فهي كالحجارة أو أشد صلابة منها، لا يؤثر فيها وعظ ولا تذكير، فكأنما خرجت عن دائرة الأحياء إلى دائرة الجماد، بل نزلت عن درجة الجماد أيضا، فبعض الحجارة تتدفق منها مياه الأنهار الغزيرة، وبعض الحجارة تتصدع فينبع منها الماء، وبعض الحجارة تسقط من أعالي الجبال رهبة وخشية من الله. الحجارة قد تتأثر بالمؤثرات الخارجية، الحجارة تلين، الحجارة تتصدع، الحجارة تخشى، لكن قلوبكم يا بني إسرائيل لا تتأثر بالمؤثرات ولا بالمواعظ، قلوبكم لا تلين، قلوبكم لا تخشع، قلوبكم لا تتأثر، لأنها صارت أشد قسوة من الحجارة. وإن الله رقيب على أعمالكم لا تخفى عليه خافية، وسيجازيكم عليها يوم القيامة.
نتدبر القرآن في آياته، ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن، بخلاصة التفسير للقرآن.